بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهري المدني بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت: وكان يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن: قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها، وإلا فقاعدا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. باب الصلاة على الخمرة. حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه، وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. إذن باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، يعني هل صلاته صحيحة أم لا، أو هل تفسد صلاته إذا أصاب ثوبه امرأته إذا سجد. وهذا الحديث أيها الإخوة كما ترون ترويه السيدة ميمونة رضي الله عنها، تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت هي حذاءه وهي حائض، وربما أصاب ثوبه ثوب النبي عليه الصلاة والسلام أصابها إذا سجد. هذا مر معنا في كتاب الحيض برقم 333، وهنالك استدل به فيما مضى على من يذكر على طهارة بدن الحائض وعلى طهارة ثوبها ما لم تر فيه نجاسة، وأنه إذا لاقى أو أصاب ثوب المصلي ثيابها فلا تفسد صلاته وتصح صلاته، فإذا استدل به فيما سبق على طهارة بدن الحائض وطهارة ثيابها، وهنا استدل به البخاري على شيء آخر كما سنذكر. يقول البخاري: حدثنا مسدد، هو مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن، متوفى 228 للهجرة، عن خالد، هو خالد ابن عبد الله الطحان الواسطي، خالد ابن عبد الله الطحان الواسطي من واسط يعني. وخالد هذا رضي الله تعالى عنه قال عنه الإمام أحمد: كان ثقة صالحا في دينه. ويقول عنه الإمام أحمد: بلغني أنه اشترى نفسه من الله 4 مرات. كيف؟ تصدق بوزن نفسه فضة 4 مرات رضي الله تعالى عنه. ويروي عنه عمرو بن عون يذكر عنه أنه ما صلى خلفه مرة إلا سمع بكاءه وهو ساجد. فخالد بن عبد الله هذا ممن وصل إلى ثمرة العلم التي ينبغي أن يصل إليها طالب العلم، فقد وصل إلى القلب الخاشع، إلى رقة القلب والخشية من الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يصل العلم بصاحبه إلى هذه الثمرة من الخشية من الله عز وجل فلا يكون قد انتفع بعلمه. لذلك نحن نقول: اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا. أما من تعلم ليجادل بعلمه العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه فعلمه هذا حجة عليه. نسأل الله أن لا نكون من هؤلاء. حين نقرأ تراجم أمثال هؤلاء كيف تصدق بزينة نفسه فضة 4 مرات، فهو كان على هذا السخاء وهذا الحب لله سبحانه وتعالى. ثم كما يقول عنه عمرو بن عون: لم يصلي خلفه مرة إلا سمعه وهو ساجد يبكي. فهذا القلب الذي عمر بالإيمان، هذه الروح التي كانت تتوهج بالإحسان، هي التي ينبغي نسأل الله تعالى أن نصل إليها جميعا بإذن الله تعالى، ليكون علمنا علما نافعا. وخالد هذا أيها الإخوة متوفى 179 للهجرة. قال: حدثنا سليمان الشيباني. سليمان الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني، كنيته أبو إسحاق، وهو مشهور بكنيته، يعني كثيرا ما يقال أبو إسحاق الشيباني، متوفى 139 أو 138. عن عبد الله بن شداد. عبد الله بن شداد أبوه صحابي شداد بن الهاد، وأمه سلمى بنت عميس، أخت أسماء بنت عميس. وأمه سلمى كانت زوجة حمزة رضي الله تعالى عنه، فلما استشهد حمزة رضي الله عنه تزوجها شداد ابن الهاد، فولدت له عبد الله هذا، وهو متوفى 82 للهجرة. ثم يروي عبد الله بن شداد عن ميمونة، ميمونة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، هي ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد وخالة يزيد بن الأصم، ومتوفاة 51 على الصحيح. رضي الله تعالى عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. ثم قالت: وكان يصلي على الخمرة. وهذا موضوع الصلاة على الخمرة سيرد معنا في باب مستقل كما سمعتم. فهنا للاستدلال على أن عين الحائض طاهرة، وأنه إذا لاقى ثوب المصلي بدنها أو ثوبها فصلاته صحيحة. والخمرة سنذكرها الآن فيما بعد، أو سيرد فيها باب مستقل. على كل نقول الخمرة كما نسميها اليوم سجادة، السجادة التي يصلي عليها المصلي كانت تسمى الخمرة. ولما سميت الخمرة؟ لأنها كانت تستر الوجه والكفين من حر الأرض وبردها، فسميت خمرة، كانت تغطي الوجه وتستره وتحمي المصلي من حر الأرض ومن بردها. وكانت آنئذ تتخذ من سعف النخل، من سعف النخل، إذن هي مما أنبتت الأرض، كانت تتخذ وتعمل من سعف النخل وترمل، تربط بخيوط، هذه هي الخمرة. فإذا كانت كبيرة بطول قامة الرجل أو أكبر تسمى حصيرا. فالخمرة إذا كانت كبيرة تسمى حصيرا، والحصير إذا كان صغيرا يسمى خمرة. هذا معنى الخمرة التي كان يصلي عليها النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي نستفيده من هذا الحديث هنا حين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء؟ يستفاد من الحديث أن صلاة المصلي إذا حاذته امرأة إلى جانبه فإن صلاته صحيحة، إذا كانت المرأة في غير صلاة. هذا هو القيد لما سنذكر. فإذا إذا كان المصلي حاذته امرأة إلى جانبه فصلاته صحيحة إذا كانت المرأة في غير صلاة، وأما إذا كانت المرأة في صلاة فقد اختلفوا، يعني تعددت أقوال الفقهاء فيما إذا كان الرجل والمرأة يصليان صلاة واحدة، يعني يصليان جماعة. أكثر الفقهاء مالك والشافعي وأبي ثور وكثير من الحنابلة، بعض الحنابلة يقولون إذا حاذت المرأة الرجل أو تقدمت عنه في صلاة الجماعة فصلاتهما صحيحة، لكن مع الكراهة للرجل في مصافتها أو في التأخير عنها. وقال بعض الفقهاء بأن المرأة إذا كانت تلي الرجل أو كانت خلفه على حياله فصلاته باطلة إذا كانا في صلاة واحدة، وهو قول أبي حنيفة وبعض الحنابلة كذلك. الذي صلاة الرجل تبطل. بعض الفقهاء قال تبطل صلاة المرأة، لأن المرأة هي التي نهيت أن تتقدم الرجل في صلاة الجماعة. فقال بعض الفقهاء هذا يجب أن يقيد فيما إذا كان الرجل صلى أولا، أما إذا كانت المرأة تصلي أولا ثم الذي صلى بعد ذلك الرجل فالذي تبطل صلاته هو الرجل. على كل هذا يأتي معنا في باب صلاة الجماعة تفصيلا، لكن أشرنا إليه هنا إشارة لأنه مر ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمحاذاته ميمونة رضي الله عنها، لكن ميمونة كانت في غير صلاة، وهذا مما اتفق عليه أن الصلاة بذلك لا تفسد كما مر معنا. نتابع. باب الصلاة على الحصير. ما مراد البخاري بهذا الباب؟ مراده أنه لا يشترط الصلاة على على الأرض، يعني على التراب وعلى الصعيد. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقد يتوهم من ذلك اختصاص الأرض بالصلاة، قد يتوهم من قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أن الصلاة لا تصح إلا على الأرض على الصعيد. نعم، فهذا الحديث أو هذه الأحاديث التي سيذكرها فيها دليل على أن الصلاة إنما تصح على غير التراب وعلى غير وجه الأرض. لذلك ماذا فعل البخاري رضي الله عنه؟ بدأ بتعاليق علق عن جابر وأبي سعيد وعن الحسن أن جابرا، وهو جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري، قال عنهما: وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما. هنا معنى قائما يعني هنالك تقدير، يعني كل منهما قائما. صلى جابر وأبو سعيد في السفينة كل منهما قائما. لما بدأ بهذا التعليق؟ ما علاقته بالصلاة في بباب الصلاة على الحصير؟ بدأ بالصلاة في السفن، بدأ بالصلاة بالسفن لأن المصلي في السفينة لا يمكنه السجود على التراب، هو في السفينة، فلذلك لا يمكنه إلا أن يصلي على خشب السفينة أو على ما بسط على خشب السفينة من البسط أو الحصير أو الأمتعة أو الأحمال التي تكون على السفينة. لذلك البخاري ذكر هذا الأثر أو هذا التعليق عن أبي سعيد الخدري وعن جابر، وهذا التعليق أيها الإخوة وصله ابن أبي شيبة في المصنف في الجزء الثاني رقم 266، ذكر هذا الأثر بأن جابرا وأبا سعيد وغيرهما كذلك صلوا في السفينة قياما. وكذلك روى ابن أبي شيبة وابن المنذر في كتابه الأوسط، ذكر ذلك عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه صلى بأصحابه في سفينة على بساط. هذا فيه تصريح بأنه صلى على بساط في سفينة، فإذا هو لم يصلي على تراب ولا على الصعيد. نعم، ثم قال: وقال الحسن قائما، يعني تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك. وهذا الأثر عن الحسن كذلك أورده ابن أبي شيبة في كتابه المصنف 266 و268، من طريق عبد الله بن مروان: سأل الحسن إني أسافر فكيف الصلاة في السفينة؟ قال: قائما ما لم تشق على أصحابك. وهنا فائدة أخرى، أن الصلاة في السفينة يجب أن تكون في حالة القيام. أكثر الفقهاء قالوا يلزمه القيام في السفينة إذا قدر عليه من غير ضرر، إذا قدر عليه من غير ضرر، يعني قد يصيبه دوار، إذا كان يصيبه دوار أو نحو ذلك فحينئذ يصلي قاعدا، وهو قول مالك وسفيان الثوري والشافعي والإمام أحمد وكثير من الفقهاء. لكن بعض الفقهاء قال إذا كان في السفينة يصلي قاعدا بكل حال، وهو قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. فإذا الصلاة في السفينة أكثر الفقهاء على أنه ينبغي أن يصلي قائما ما لم يصبه ضرر. نعم، نتابع. قال الحسن البصري: تدور معها وإلا فقاعدا، ما لم تشق على أصحابك تدور معها. ما المراد بقول الحسن تدور معها؟ يعني ينبغي أن يبقى متجها إلى القبلة، فكلما انحرفت السفينة عن القبلة هو دار إلى القبلة، هذا هو المراد، لأن دورانه إلى القبلة أمر على الأغلب أمر سهل، ففي السفينة يكون السطح منبسطا. لكن مع هذا قالوا هذا مع القدرة، فإن عجز عن التوجه إلى القبلة يكفيه الاستقبال في بداية في أول الصلاة، نص على ذلك الإمام مالك وأحمد ابن حنبل وغيرهما من الأئمة. فإذا الأصل إذا كان في السفينة أن يدور إلى القبلة إذا انحرفت السفينة، يدور إلى القبلة، نعم تدور، يعني معنى تدور معها المراد كما في نصوص أخرى أنه يتجه إلى القبلة. إذا انحرفت السفينة هو دار وعمليا دار معها، لكن لم يدور باتجاه السفينة وإنما دار باتجاه القبلة. فقصده تدور معها يعني تدور إلى القبلة كلما دارت هي عنها. الآن نأتي إلى الحديث الذي أورده البخاري في هذه الترجمة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي الكلاعي، مر معنا، متوفى 218 للهجرة. قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة، متوفى 179، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك. من يكون أنس بن مالك بالنسبة لإسحاق؟ هذا يكون عمه. أنس بن مالك عم إسحاق، يعني أنس أخو عبد الله والد إسحاق، لكن أخوه لأمه، يعني عبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك والدتهما أم سليم، وأنتم تعلمون القصة التي مات فيها ولد لأبي طلحة، قصة المعروفة في الصحيح. وحين جاء أبو طلحة وسأل عن ولده قالت له أم سليم هو أهدأ ما كان، وكان الولد قد مات، إلى أن آخر القصة وقال لهما النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لكما في ليلتكما. فبعد 9 أشهر ولدت أم سليم عبد الله هذا ابن أبي طلحة، فأخذه أنس ابن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحنكه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن عبد الله ابن أبي طلحة هو أخو أنس ابن مالك لأمه. يروي إذن إسحاق هنا، انظروا عبد الله ولد له ولد، كذلك محدث هو إسحاق، وهذه من بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بارك الله لكما في ليلتكما. فعبد الله ابنه إسحاق محدث، بل لإسحاق 4 أخوة كذلك محدثون، يعني عبد الله له 5 أولاد محدثون وهم موجودون في تراجمهم في تقريب التهذيب أو تهذيب الكمال وفروعه. نعم، هنا عن أنس ابن مالك، وفاة إسحاق 132 وقيل 134. عن أنس ابن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له. أن جدته، الضمير هنا على من يعود؟ طبعا المتبادر الذي يتبادر أنها جدته يعود إلى أنس. أن جدته مليكة، يعني جدته لأمه، مليكة والدة أم سليم، هكذا قال كثير من المحدثين. لكن قال بعض المحدثين ونصره النووي وغيره أن جدته المراد أن جدة إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة. فإذا كان الضمير في قوله أن جدته يعود إلى إسحاق، فجدة إسحاق من؟ من جدة إسحاق؟ أم سليم نفسها، يعني يكون جدة إسحاق أم سليم. فإذا إما أن التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام إما أن تكون أم سليم كما أشير إلى ذلك في بعض الروايات، أو والدة أم سليم واسمها مليكة. إن كانت مليكة هي أم سليم معنى ذلك أن أم سليم اسمها مليكة، لكن قال بعض العلماء لم يعرف أن أم سليم اسمها مليكة، مما جعلهم ينصرون أن المراد بهذه الجدة هي والدة أم سليم. لا يهمنا هذا، لكن من باب يعني العرض العلمي، أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. طبعا هنالك نسخ فلأصلي لام التعليل، أصلي منصوب بأن المضمرة، نعم، وهنالك نسخ فلأصلي لكم وتكون اللام لام الأمر، كله وارد. وهنالك نسخ أخرى لا حاجة إلى استعراض جميع الروايات في هذه المسألة. هنا نلاحظ أمرا، دعت الرسول صلى الله عليه وسلم لطعام، يعني لأجل طعام صنعته له، فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. لما أكل ثم صلى؟ مع أنه في قصة أخرى، قصة عتبان بن مالك، لما دعاه عتبان بن مالك صلى أولا ثم طعم ثم أكل. قال جراح الحديث بأنه هنا أصل الدعوة للطعام، لذلك قال أنس دعت رسول الله لطعام صنعته له، فلما كان أصل الدعوة للطعام أكل أولا ثم بعد ذلك قال قوموا فلأصلي لكم. أما في القصة الأخرى والتي سأذكرها الآن، أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك. يقول أنس وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما في منزله ودعاه إليه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فصلى ليتخذ هذا الصحابي مكان الصلاة النبي مصلى له، ثم بعد ذلك النبي أكل الطعام. يعني هذه دقائق جميلة في الأحاديث أن يعلم هذه الطرائف. فإذا قال أنس فقمت، يعني لما قال قوموا فلأصلي لكم، قام أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. هنا اسود من طول ما لبس يعني من كثرة استعماله، من كثرة القعود عليه. فمعنى قوله من طول ما لبس لبس كل شيء بحسبه، فلبس الحصير هو القعود عليه وافتراشه والجلوس عليه. عرفنا لبس الحصير هو القعود عليه، الجلوس عليه، افتراشه. ولذلك استدل بهذا من حرم الجلوس على الحرير، قالوا لأن الجلوس على الحرير إنما هو لبس له، فلبس كل شيء بحسبه. هذه فائدة يمكن أن نأخذها، بأن الجلوس على الحرير يحرم لأن الجلوس عليه يعد لبسا له. نعم، يقول أنس بن مالك فنضحته بماء، يعني هذا الحصير يظهر أنه كان قاسيا، فنضحه بالماء ليلين، نعم، أو قالوا ليذهب ما به من وسخ لتنظيفه. المهم أن أنس رضي الله عنه نضح، أي رش هذا الحصير بماء. يقول أنس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم، أو وصففت واليتيم، واليتيم كل ذلك جائز، وصففت واليتيم أو واليتيم وراءه. من هذا اليتيم؟ هو مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ضميرة ابن أبي ضميرة، صف هو وأنس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال والعجوز من ورائنا. استدل به على أن المرأة في صلاة الجماعة ينبغي أن تتأخر عن صف الرجال، واستدل به كذلك أن المرأة تقوم صفا وحدها إذا لم يكن معها امرأة أخرى، فهي كانت صفا وحدها في هذه الصلاة. هذه الصلاة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. ما هاتان الركعتان؟ كانتا ركعتي تطوع، وصرح أبو داود في سننه بذلك، فهنالك في سنن أبي داود برقم 608 يقول في هذا الحديث: فصلى بنا ركعتين تطوعا. قال العلماء: وفي هذا الحديث مشروعية الجماعة في النافلة في البيوت، مشروعية الجماعة في النافلة في البيوت، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهؤلاء نافلة في جماعة. نعم، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلم المرأة الصلاة، لأنها في المسجد تكون بعيدة عنه لا ترى صلاته في المسجد، تكون بعيدة عنه، أما هنا فقد صلت خلف النبي عليه الصلاة والسلام فكانت قريبة منه، فهي عرفت تفاصيل هذه الصلاة، وخاصة أنها هي التي دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم للطعام الذي صنعته له صلى الله تعالى عليه وسلم. بعض الفقهاء أو بعض الشراح مثل العيني بعمدة القاري حقيقة قال: الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعلمها الصلاة وليصلي لها في مكان ما تتخذه مصلا، ولكنه هنا آثر أن يبدأ بالطعام على الصلاة. هذه أقوال يمكن أن تكون صحيحة. هنا ما الشاهد إخواني في هذا الحديث؟ ما الشاهد؟ الشاهد الذي ساق البخاري من أجله الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير، فإذا هنا لم يصلي على الأرض وإنما صلى على الحصير وسجد على الحصير. هذه كلمات ينبغي أن نحفظها، لأن بعض الفقهاء قال يكره الصلاة إلا على الأرض مثلا، ولو صلى على غير الأرض فيسجد على الأرض. فهذا الحديث الذي أورده البخاري هنا، وله روايات أخرى مثل حديث عند مسلم رواه أبو سعيد، فيه التصريح أنه سجد على الحصير صلى الله تعالى عليه وسلم. لذلك أكثر أهل العلم على جواز الصلاة على الحصير والسجود عليه، وأن ذلك لا يكره، وإن كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، فالمساجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مفروشا، والأحاديث الكثيرة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينصرف من صلاته وأثر الماء والطين في جبهته وفي على أنفه، مما يشير إلى أنه كان يصلي على الصعيد ويصلي على الأرض. لكن قالوا الأمر واسع، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير. قد يقول قائل: ولكن هنالك حديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق شريح بن هاني، واسمعوا هذا الحديث، أنه سأل عائشة قال: يا أم المؤمنين، إن ناسا يصلون على هذه الحصر ولم أسمع الله يذكرها، يعني الحصر، إلا في موضع واحد في القرآن، وهي قوله تعالى: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أفكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير؟ فقالت له: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير. فيقول الحافظ: لذلك البخاري أورد هذا الحديث هنا للدلالة على أن هذا الحديث لم يثبت عند البخاري، أو رآه شاذا مردودا لأنه معارض بحديث قوي في الباب، وهو هذا الحديث الذي أورده. فالحديث الذي أورده البخاري فيه أنه صلى على الحصير، أما ذاك الحديث وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، فلما لم يثبت عند البخاري أورد هذا الباب للدلالة على صحة الصلاة على الحصير. وسأذكر لكم أن مثلا ابن مسعود روي عنه، ابن مسعود، أنه كان لا يصلي إلا على شيء إلا على الأرض. قالوا الصلاة على الأرض فيها زيادة تذلل بين يدي الله عز وجل، فيها زيادة تذلل بسجودك تسجد على التراب الذي أنت خلقت منه. على كل قد يرد معنى هذا بالتفصيل فيما سيأتي إن شاء الله. هنا المهم أن البخاري أثبت من خلال الحديث صحة الصلاة على الحصير. نتابع. باب الصلاة على الخمرة. ما الخمرة؟ سجادة، وقلت لكم كانت تعمل من سعاف النخل. أعاد الحديث هنا البخاري، اسمعوا، قال حدثنا أبو الوليد. من أبو الوليد هذا؟ هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري، متوفى 227 للهجرة. قال حدثنا شعبة بن الحجاج، متوفى 160 للهجرة. قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. ماذا تلاحظون في إيراد هذا الحديث؟ هذا الحديث مر معنا الآن في بداية هذا الدرس، ولكن بإسناد آخر. الإسناد الأول حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. إذن هذه القطعة مرت في الحديث السابق، فلما أعادها البخاري هنا وجعل لها بابا خاصا؟ هناك ترجم لها بقوله باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد، ولكن هنا جعل لها بابا خاصا فقال باب الصلاة على الخمرة، ولم يذكر إلا هذه القطعة من الحديث. فما السبب؟ السبب هو التالي. الحافظ ابن حجر قال السبب أن السبب إيراد البخاري لهذا الحديث أن شيخه أبا الوليد الطيالسي رواه هكذا مختصرا، يعني لم يرويه مطولا كما رواه مسدد في الرواية الأولى التي قلناها اليوم، رواه مختصرا هكذا، فلذلك أعاد البخاري روايته مختصرة كما سمعها من أبي الوليد الطيالسي. لكن صاحب لامع الدراري رأى غير ذلك، قال لم يرد البخاري مجرد تكرار الحديث لأنه سمعه مختصرا فأورده مختصرا، وإنما أراد لما قال باب الصلاة على الخمرة، والخمرة كما قلت هي سجادة قد تكون صغيرة، هي أصغر من الحصير. الحصير يكون بطول قامة الرجل، أما الخمرة هي أصغر. لذلك قال صاحب لامع الدراري، قال أراد البخاري هنا أن يبين جواز صلاة المصلي إذا كانت صلاته بعضها على الخمرة وبعضها على الأرض. يعني قد يكون المصلي يقف على الخمرة ويسجد على الأرض، فبعض صلاته على البساط وبعض صلاته الأخرى على الأرض. لذلك أورد البخاري هذه الترجمة وقال باب الصلاة على الخمرة. لذلك قال الكرماني في شرحه، قال وفقهاء لا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز الصلاة على الخمرة، يعني ولو كانت صغيرة، إلا ما روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كان لا يصلي عليها ويؤتى له بتراب فيوضع على الخمرة. هذا فعل من؟ عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. وكما مر معنا أن ابن مسعود كان لا يصلي إلا على شيء من الأرض، لكن عامة الفقهاء وجمهور الفقهاء أنه يجوز الصلاة على الحصير وعلى الخمرة. نتابع. باب الصلاة على الفراش. إذن الآن ننتقل البخاري إلى حكم فقهي آخر، وهو الصلاة على الفراش. ما المراد بالصلاة على الفراش؟ يعني الفراش الذي ينام هو عليه، سواء كانت امرأته تنام عليه أيضا أم لا. إذن انتبهوا، لما قال باب الصلاة على الحصير أو الصلاة على الخمرة، معنى ذلك الصلاة على شيء ما تنبته الأرض، لأن الحصير والخمرة كما قلت يعمل من سعف النخل. أما هنا باب الصلاة على الفراش دل على صحة الصلاة أيضا على شيء من غير ما تنبته الأرض، لذلك قال باب الصلاة على الفراش. ثم جاء بهذا التعليق عن أنس رضي الله عنه قال وصلى أنس على فراشه، وهذا التعليق طبعا وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور في سننه. نعم، عن عبد الله بن المبارك عن حميد الطويل قال كان أنس يصلي على فراشه. ثم قال البخاري وقال أنس رضي الله عنه كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. هذا التعليق إخواني هذا سيرد مسندا بعد قليل، سيرد برقم 385، ولكن هنا أشار إليه البخاري حين قال فيسجد أحدنا على ثوبه، والثوب عادة يكون من خيوط كما سيمر معنا. يقول البخاري في الاستدلال على صحة الصلاة على الفراش حدثنا إسماعيل. من إسماعيل هذا؟ إسماعيل ابن أبي أويس، هو إسماعيل ابن عبد الله ابن عبد الله ابن عامر ابن أويس ابن أبي عامر الأصبحي، إسماعيل ابن أبي أويس معروف هكذا، متوفى 226 للهجرة. وكنت قد قلت لكم إن إسماعيل ابن أبي أويس هذا ضعفه بعضهم، فلما روى له البخاري، روى له البخاري ما صح من حديثه، انتقى له، وخاصة أنه شيخه فهو أعرف الناس بحديثه. نعم، قال حدثني مالك، ومالك يكون خاله، فإسماعيل هو ابن أخت مالك ابن أنس، فهو يروي هنا عن خاله مالك ابن أنس عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله. وأبو النضر إخواني هذا هو سالم ابن أبي أمية، سالم ابن أبي أمية المدني القرشي، متوفى 129 للهجرة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. من ها أبو سلمة هذا؟ هو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف، فهو ابن الصحابي الجليل عبد الرحمن ابن عوف، وهو متوفى 94 للهجرة. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. ما معنى ورجلاي في قبلته؟ يعني في موضع سجوده. ورجلاي في قبلته يعني في موضع سجوده، كما تبينها الرواية التي بعدها. فإذا سجد غمزني. ما معنى غمزني؟ يعني لمسني بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم لأقبض رجلي. باللغة يقال غمزه غمزا يعني عصره بيده أو شيء من هذا. المراد أنه لمسها بيده عليه الصلاة والسلام ليشعرها أنه يريد السجود، فحينئذ تقبض، تقول فقبضت رجلي، يعني ضممت رجلي. هنالك نسخة بالبخاري رجلي بالإفراد، لكن هنا فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، رضي الله تعالى عنها. لما يعني السيدة عائشة كانت تبسط قدميها فلا ترفعهما إلا إذا يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم لها بذلك؟ أيوة، فهي أشارت إلى هذا، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، فهي تعتذر عن هذا بأنها كانت البيوت ليس فيها مصابيح، ولو كانت فيها المصابيح، تقول السيدة عائشة يعني كأنها تريد أن تقول لو كانت هنالك مصابيح لقبضت رجلي حين إرادة النبي صلى الله عليه وسلم السجود، يعني كانت ترى أنه يريد أن يسجد فتقبض أو تضم رجليها. إذن يدل هذا على أمرين. الأمر الأول، كيف كانوا يعيشون في هذه الظلمة، يعني في العتمة عفوا. ثانيا، يدل ذلك على ضيق الغرفة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمكن من السجود إلا إذا ضمت السيدة عائشة رجليها رضي الله تعالى عنها. فهل منا من يعيش في مثل هذه الغرفة الضيقة جدا أم ماذا؟ رأيتم كيف كانت حياتهم رضي الله تعالى عنهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يعيش في هذه الغرفة الضيقة. إذا رأينا هذا وجدنا أنفسنا أننا في مساحات شاسعة وفي رحب من البيوت كبير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على شكر هذه النعم التي نحن نعيش فيها. نعم، نتابع. تقول فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطوما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. طيب، هنا كيف يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الفراش؟ مما يستفاد هذا المعنى؟ يستفاد من قولها هنا كنت أنام، وصرحت في الحديث الذي بعده أن ذلك كان على فراش أهله. انتبهوا للرواية اللي بعدها، كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله، مما يشير ويدل على أنه كان يسجد على طرف الفراش الذي كانت نائمة عليه وكانت رجلاها عليه. عرفنا؟ إذن كان النبي يسجد، هي تنام على الفراش، رجلاها على الفراش، لما قبضت رجليها سجد النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على الفراش الذي كانت رجلاها عليه. إذن هذا هو الاستدلال الذي استفاده البخاري، وهو صحة الصلاة على الفراش، وأنه لا يختص الصلاة بالأرض فقط أو مما تنبت الأرض فقط. نعم، هنا يقول كذلك الحافظ ابن حجر بأن البخاري أورد هذا الحديث إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو داود في سننه عن عائشة كذلك، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. هذا الحديث عند أبي داود في السنن، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. فيقول الحافظ فهذا الحديث كأنه لم يثبت عند البخاري أو رآه شاذا مردودا، وقد بين أبو داود علته. إذن هذا يبين لنا أنه حينما نرى حديثا ينبغي أن لا نسارع إلى العمل به حتى نتبين صحته وسلامته من المعارضة إلى آخر ما يقول العلماء في هذه المسألة. مر معنا حديث الذي يرد عليه البخاري ضمنا، وهو ما روى ابن أبي شيبة وبخي ابن مخلد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على الحصير، فالثابت أنه صلى على الحصير. وهذا الحديث في سنن أبي داود، تقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا، والثابت أنه صلى على الفراش الذي كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تنام عليه. نتابع الحديث، يقول حدثنا يحيى بن بكير، متوفى 231 للهجرة، قال حدثني الليث وابن سعد، متوفى 175، عن عقيل، هو عقيل ابن خالد ابن عقيل الأيلي، متوفى 144، عن ابن شهاب الزهري معروف 124، قال أخبرني عروة، متوفى 94، هو عروة ابن الزبير، أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة. ما معنى هذا الحديث؟ كان يصلي يعني على فراش، هناك كما قال بعض الحفاظ هناك تقديم وتأخير، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراش أهله وعائشة بينه وبين القبلة اعتراض الجنازة، يعني كانت معترضة كاعتراض الجنازة. ما المراد معترضة كاعتراض الجنازة؟ يعني كانت تنام كوضع الجنازة بين يدي من يريد أن يصلي عليها. عرفنا؟ السيدة عائشة معترضة كاعتراض الجنازة بين يدي من يريد أن يصلي عليها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي على هذا الحال. هذا ماذا نستفيد منه؟ ما استفاد منه الفقهاء؟ أن الصلاة إلى النائم صحيحة، ولو كان النائم امرأة، نعم، فهو صلى. لذلك قال العلماء بأن الصلاة إلى النائم لا تكره، وأن المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها، ولا تبطل صلاة من مرت أمامه. هذا دليل في هذا الحديث، كما ذهب إلى ذلك جمهور الفقهاء، لكن قالوا يكره أن تكون أمامه إذا كان يشتغل قلبه بالنظر إليها في هذه الحال. أما هنا السيدة عائشة كانت تصلي في الليل وليس في البيوت مصابيح. قول السيدة عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح يدل على أنهم استحدثوا المصابيح بعد ذلك. نعم، إذن هنا الحديث يدل صراحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على فراش أهله، والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت أمامه وكانت معترضة اعتراض الجنازة. إذن هنا كما قلت لكم ذكروا بأن قصد البخاري في هذا صحة الصلاة على غير الأرض. قد يقول قائل لكن هذا فهمناه يا أخي من باب الصلاة على الحصير وباب الصلاة على الخمرة، فلما أعاد باب الصلاة على الفراش؟ قال لأنه قد يتوهم متوهم احتمال تخصيص الحصير والخمرة، فذكر ما سواهما وهما الفراش. لذلك قال ابن رجب في كتابه فتح الباري أصل هذه المسائل أنه تجوز الصلاة على غير جنس ما ينبت من الأرض كالصوف والجلود، ورخص في الصلاة على ذلك أكثر أهل العلم. ولكن كما قلت لكم بعض الفقهاء كره السجود إلا على الأرض، وقالوا ذلك زيادة في التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. نتابع الرواية الأخيرة في هذا الباب، يقول البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث مر معنا عن يزيد، يزيد هذا إخواني هو يزيد بن أبي حبيب، الذي يقول فيه الليث تلميذه هنا يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا. وكان يزيد مفتي الديار المصرية، ويقولون عنه هو أول من أظهر العلم والكلام في الحلال والحرام بمصر. وقد يقول قائل إذا ماذا كانوا يقولون؟ قال الذهبي كانوا قبله إنما يتكلمون في الفتن والملاحم وفي الترغيب في الخير، يعني لا يحرصون ويهتمون بذكر الحلال والحرام. فيزيد بن أبي حبيب هو أول من أظهر الكلام في المسائل وفي الحلال والحرام رضي الله تعالى عنه، وهو متوفى سنة 128 للهجرة رضي الله عنه، عن عراك. عراك هذا هو عراك ابن مالك الغفاري. وعراك هذا يقول عنه عمر ابن عبد العزيز ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك ابن مالك. أرأيتم إلى تراجمهم؟ كل تراجم هؤلاء الكبار نجد فيها كثرة العبادة والطاعة والإخبات لله والخشوع ورقة القلب. عمر ابن عبد العزيز وهو من هو يقول ما أعلم أحدا أكثر صلاة من عراك بن مالك، وكان يكثر الصوم. بالإضافة إلى هذا رضي الله تعالى عنه وتوفى سنة 104 للهجرة، يروي عراك بن مالك عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. ما الفرق بين هذه الرواية والرواية السابقة؟ قد يقول قائل تكرار. أيوة، هنا نص الراوي على الفراش الذي ينامان عليه، أما في الحديث السابق على فراش أهله. معنى ذلك سواء هذا الفراش كان ينام عليه وحده أو تنام عليه زوجه وحده أو ينامان عليه، كل ذلك تصح الصلاة عليه ويصح السجود عليه كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على هذا الفراش. سؤال، قوله هنا عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أليس مرسلا؟ لأن عروة الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا الحديث مرسل كما يقال لم يذكر فيه من بعد التابعين؟ الصواب أن ظاهره الإرسال ولكنه متصل، فعروة إنما يروي هذا الحديث عن عائشة كما دلت عليه الرواية التي قبله تماما. قال أخبرني عروة أن عائشة أخبرته، لذلك هنا عروة أن النبي إنما أخبرته عائشة كما دلت عليه الرواية السابقة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.